سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد، فما زلنا في حديثنا عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الذي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام في يوم هجرته. وعرفنا في الدرس الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، بدأ الأغنياء يتسابقون في أن يكون لهم الشرف في نزول النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس: دعوها فإنها مأمورة، حتى نزل في نهاية المطاف في بيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري، وطلب سيدنا أبو أيوب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد رسول الله إلى الأعلى وأن يكون هو في الأسفل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. وقفنا عند هذه الفقرة وقلنا: امتثل سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه الأمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن كانت ليلة باردة. يقول سيدنا أبو أيوب: فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب، وليس لدينا إلا قطيفة، قطعة من المخمل، المخمل مثل اللحاف يعني، ليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، هذا الحيف تبعهم، وجعلنا ننشف الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الصباح قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني، ثم قصصت عليه خبر الجرة. فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام لي وصعد إلى العلية، ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفل رضي الله تعالى عنه. يقول: أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر، بقي في ضيافة سيدنا أبي أيوب 7 أشهر، والناس يغشون النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا من سعادة الإنسان أن يجند نفسه وأن يجند ما يملك في خدمة هذا الدين العظيم، وهذا شرف عظيم يختص برحمته من يشاء. ولذلك قال: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك الله. شو في أي خدمة من تقوم أنت؟ وقلبك بأي شيء متعلق؟ مالك وسكنك ومتجرك ورزق الله الذي يسوقه إليك في أي شيء تجنده؟ هل تجند هذا في خدمة دين الله عز وجل؟ قال: حتى تم بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جارا لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه، صار جوار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا صار الحب متبادل بين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سيدنا أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. وقالوا قديما: ليس الشأن أن تكون محبا، ولكن الشأن أن تكون محبوبا، أن تكون محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون محبوبا عند الله عز وجل. إذا قال أحدنا أنا أحب الله، بقول لك أمر طبيعي جدا. ليه؟ أحب الله لما يرضيكم به من نعم، لأن الله عم يسبغ عليك نعم. ومن اللؤم ألا يكون العبد محبا لله، الله يحسن إليه والعبد لا يحبه، مو معقول. ولكن الشأن أن تكون محبوبا عند الله. لو جاء واحد وقال: يا أخي أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أقل من طبيعي، يعني شو الغرابي في ذلك؟ ما في واحد بحب آخر إلا لأمر واحد من أربعة: إما لجلب نفع، أو لدفع ضر، أو لجمال خلق، أو لجمال خلق. فكر لي في الناس اللي بتحبها أنت، هل يا ترى حبك يتعدى واحدة من هذه الأربعة؟ فلان الآن استحضر بذهنك أنك تحبه، ليش تحبه؟ قال: لأنه يجلب لي نفعا، أو يدفع عني ضرا. فلان اللي بتحبه أنت لأنه عم تنتفع منه أو عم يدفع عنك ضر، أو لجمال خلق أو لجمال خلق. في واحد بتحبه بتتجاوز وحدة من هذه الأربعة؟ أبدا قطعا، لمصلحتك يعني. طيب وإذا كنت تحب لجمال خلق أو خلق، ولدفع ضر ولجلب نفع، هل هناك جلب لك نفعا كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك أحد دفع عنك ضرا كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهل هناك أحد أجمل من خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا أو خلقا؟ أبدا لا. تجي تقول أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر أقل من طبيعي، لأن الله عز وجل قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حتى لو جاء كافر وقال: أنا أحب محمد بن عبد الله، عم بغض الطرف عن كونه رسول الله، قال: أنا أحب محمد، أحب محمد بن عبد الله، بنقول له كمان أمر أقل من طبيعي. ليه؟ قال: لأن الله عز وجل قال في حق هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بما فيهم الكافر. أمر طبيعي حتى الكافر أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما أحبه لكونه صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، إنما أحبه لكونه صلى الله عليه وسلم كان مصدر خير له صلى الله عليه وسلم. أمر طبيعي أن تقول: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشأن الكبير، الشأن العظيم، أن يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرف العظيم. سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه تعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبادله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب بالحب، وعلى لغتنا نحن العوام يعني زالت الكلف بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى بيت سيدنا أبي أيوب كبيته هو، يعني في مواني مطلقة. وطبعا يعني بالنسبة لحضرة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه مولانا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم له الحق في كل ما تملك أنت، وأن يتصرف كيفما شاء لأنه أولى بك من نفسك. ولذلك قال العلماء لو كانت عندك لقمة طعام، والفرض محال يعني، عندك لقمة طعام وأنت بحاجة إليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم وحاشاه كان بحاجة إلى هذه اللقمة، أتبدأ بنفسك امتثالا لأمر سيدنا رسول الله؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. إلا بدك تبدأ بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى تعرف الحكم الشرعي. أولا لو عندك لقمة طعام أنت بحاجة إلى، وأبوك أو أمك بحاجة إليها، رسول الله قال ابدأ بنفسك، يعني نفسك مقدمة على أمك وعلى أبيك. طبعا هذا ليس في الإيثار إنما في العدل. الإيثار ويؤثرون على أنفسهم هي مسألة ثانية، ولكن عندي لقمة طعام أنا من حيث الحكم الشرعي أنا إلا أمي إلا أبوي. الحكم الشرعي أنت أولا ثم أمك ثم أبوك. طيب لو كانت عندي لقمة طعام وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو الأولى بهذه اللقمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى بيت سيدنا أبي أيوب كأنه بيته صلى الله كأنه بيته صلى الله عليه وسلم. حدث مرة أن الصديق رضي الله تعالى عنه خرج بالهاجرة في نصف النهار مع شدة الحر، خرج بالهاجرة إلى المسجد، رايح للمسجد، فرآه سيدنا عمر رضي الله عنه. كما سيدنا عمر طالع بالهجيرة وقت الظهر شدة الحر، قال سيدنا عمر لسيدنا أبي بكر: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ ليش طالع فيها الساعة هي بشدة الحر؟ فقال سيدنا أبو بكر: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. هذول أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شدة الجوع. فقال له سيدنا عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك، كمان ما طلعني غير الجوع من بيتي، وعمال يبحثوا عن رزق لهم يعني ليشوفوا الطعام برزق. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلك، كما سيدنا النبي جوعان عليه الصلاة والسلام. قال: قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نحن مثل ما قلنا أنه صارت مواني يعني، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما، في صحن من الطعام يرفعه سيدنا أبو أيوب، فإذا أبطأ عنه رسول الله، ما أجى النبي عليه الصلاة والسلام، رجع سيدنا أبو بكر سيدنا أبو أيوب فأكل الطعام، هذا الطعام الصحن، مع أهله. ليش يعني واحد يقول طيب ليش ما يبعث، ليش ما يرسل خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلاص سقطت الكلفة بينهم. ولذلك إذا خطر في بال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت سيدنا أبي أيوب، وسيدنا أبو أيوب في كل يوم جعل صحن من الطعام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تأخر عن الوقت المحدد أكله سيدنا أبو أيوب مع أهله. قال: فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ ف فسمع أبو أيوب صوت النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، ثم أتبع قائلا يا نبي الله ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه، يعني ما هو الوقت المعتادين عليه. فقال عليه الصلاة والسلام صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عذقا غصن، يعني كامل قطعه من النخيل، فيه تمر ورطب وبصر، يعني في المراحل الثلاثة اللي بيمر فيها التمر البصر والرطب ثم يصبح تمرا. فقال له عليه الصلاة والسلام ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ لو قاطف التمر بس فقط، جايب الرطب وجايب البصر مشان إيه؟ فقال له يا رسول الله أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبصره، ولا أذبحن لك، أذبح لك ذبيحة كمان يا رسول الله في معك ضيوف أبو بكر وعمر رضي الله عنه. قال إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جبيا فذبحه، فقال لامرأته اعجني واخبزي لنا وأنت أعلم بالخبز، ثم أخذ نصف الجبن فطبخه وعمد إلى نصفه الثاني فشواه، نصف شوي ونصف سلق، مهيب طبخ. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من الجبن ووضعها في رغيف وقال يا أبا أيوب بادر بهذه القطعة إلى فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام، كمان بنت جوعان. يعني طبعا نرجع نقول هذا من منطلق المواني بينهم وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما أكلوا وشبعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام خبز ولحم وتمر وبصر ورطب، كل هذين، ودمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. نقف عند هذا الحد ونرجع مرة ثالثة إلى هذا الموضوع في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.